أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا في الحج على الاستنابة في الحج، ومعنى الاستنابة أن يقيم الشخص آخر مكانه أو مكان إنسان قد توفي ينوب عنه في أداء هذه الفريضة. فالنيابة تجوز في حج الفريضة وأيضا في حج النافلة، طالما أن حج الفريضة مستقر في ذمة الإنسان يجوز أنه يستنيب هذا في حياته. فإذا كان إنسان توفي أقام آخر مكانه يقوم بهذا الشيء سواء استئجارا أو نيابة. فالنيابة تجوز في موضعين: الأول أن يكون معضوبا، إنسان عليه الحج مريضا مرضا مزمنا، في مثل هذا المرض لا يقدر معه على الحج ولا يرجى برؤه هذا المعضوب، وذكرناه في الحديث السابق. الثاني الميت، يكون نائبا عن إنسان توفي وعليه فريضة الحج أو أحب أنهم يؤدون عنه الحج سواء فريضة أو غير فريضة. لحديث بريدة ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة المرأة الخصعمية، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال: نعم، وذلك في حجة الوداع. هذا الحديث حديث ابن عباس متفق عليه، وفيه جواز النيابة، المرأة تنوب عن أبيها في أداء فريضة الحج لكونه معضوبا لا يثبت على الراحلة. زي حجة الفريضة كذلك في حجة النافلة يجوز إنسان معضوب ويريد أن يجعل إنسانا آخر يحج عنه حجة نافلة كان أدى عن نفسه الفريضة، يجوز أنه يستنيب من يقوم عنه بنافلة. أيضا حج التطوع لا تجوز الاستنابة فيه عن حي ليس بمعضوب، نقولنا الاستنابة تستديب من يقوم مقامك لأنك لا تقدر، أما وأنت تقدر فلا يصلح ذلك. يبقى الاستنابة تكون عن المعضوب فقط، الإنسان المريض مرضا شديدا أو مرضا لا يقدر معه على أن يقوم بأداء مناسك الحج، هذا المعضوب. يبقى حجة فريضة أو حجة نافلة عن المعضوب جائزة، كذلك عن المتوفى حجة نافلة أو حجة فريضة أيضا يجوز ذلك. يجوز الاستنابة في حج التطوع عن ميت أوصى به أو حي معضوب استأجر من يحج عنه، وكذلك الحج الواجبة بقضاء أو نذر. لو إنسان توفي وعليه نذر حج أو كان عليه قضاء حج هو وأفسد حجه ثم توفي صار عليه قضاء مات قبل أن يقضيه، فيجوز أن يستنيب عنه إنسانا يقوم بذلك أو أنه يستأجر عنه مسلما يقوم بذلك. لا يجوز لمن عليه حجة الإسلام أو حجة قضاء أو نذر أن يحج عن غيره، ولا لمن عليه عمرة الإسلام إذا أوجبناها أو عمرة قضاء أو نذر أن يعتمر عن غيره. احنا ذكرنا كده في قصة أو حديث الرجل اللي يلبي عن شبرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. يبقى الإنسان الذي لم يحج عن نفسه أو وجبت عليه فريضة الآن تلزمه، والوجوب يكون في صور: إما حجة الإسلام وهو مستطيع ولم يفعل ذلك هذه صورة، أو أنه حج حجة الإسلام ثم نذر حجة ولم يفعل هذه الحجة وأراد آخر أن يجعله نائبا عنه وكل هذا عليه فريضة يؤدي فريضته في البداية، أو أنه حج حجة فريضة فأفسدها فيلزمه قضاء هذه الفريضة. وجاء إنسان قال: أنت تنوب عني في الحج، أيضا لا يصلح ذلك أنه عليه حجة فريضة والعمرة تقاس على ذلك. فإن أحرم هذا الذي لا يجوز له أن يكون نائبا عن غيره بحج عن غيره تكون هذه لمن؟ له. إذا هذه تكون له لقصة الرجل الذي حج عن شبرمة قال: هذه عنك ثم حج عن شبرمة. هذه القصة رواها أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حجت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، يعني ابدأ بنفسك الأول وبعد كده حج عن شبرمة. في رواية ابن ماجه لهذه القصة قال: من شبرمة؟ قال: قريب لي. قال هل حددت قط؟ هل حددت قط؟ قال لا. قال فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ففيه ما ذكرنا أن الذي يحج عن غيره ولم يكن أدى الحج عن نفسه حج الفريضة يلزمه أن يبدأ بنفسه، يبقى تنقلب هذه لنفسه ويحج بعد ذلك عن شبرمة. نقول تنقلب هذه لنفسه، أمر تنقلب. النبي صلى الله عليه وسلم قال له هنا اجعل هذه عن نفسك. يا ترى هو امتى سمعه يقول؟ هل عند الميقات ولا بعد ما عدوا الميقات سمعه يقول ذلك؟ الرجل يقول لبيك عن شبرمة، لبيك عن شبرمة. يبقى هنا الرجل اما هو خارج مع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال ذلك، كان مفردا مثلا، او كان قارنا ومعه الهدي، او ان هذا الرجل كان في مكة وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ذلك. هم خارجين للحج بعدما تمتع الصحابة أدوا العمرة ثم تحللوا ثم أحرموا فسمعه، أو بعدما انطلق من مكة ذاهبا إلى منى وهو يقول ذلك. في أي مكان قال ذلك؟ في أي مكان قاله؟ فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيد الإحرام من جديد، ما أمرهوش بذلك، ما أمرهوش أنه ارجع طيب إلى الميقات إذا كان هو لسه في أول المناسك مع النبي صلى الله عليه وسلم خارجين من ذي الحليفة مثلا، ويش ارجع عن الميقات ولبي عن الآخر. يبقى كأنه فعل شيئا، أحرم الرجل والآن يلبي دخل في الإحرام، ما قالوش تحلل. يبقى على ذلك بدأ بالإحرام يقول عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خليها عنك هذه. يبقى هو بدأ بشيء عن آخر وانقلب إليه هذا الشيء. فكذلك حتى لو أنه أحرم من الميقات ووصل يطوف بالبيت وهو هناك يقول لبيك عن شبرمة، فقيل له ذلك فيقال له إن هذه عنك، مع أنه بدأ بالإحرام من الميقات وكان نيته عن غيره. فلا يصح أن يحج من لم يحج عن نفسه، لا يصح أن يحج عن غيره، وتصير هذه التي يفعلها له وليست لغيره. إن كان مستأجرا وقد ظنه حج عن نفسه فبان لم يحج لم يستحق أجر لتغريره. هنا لو أن إنسانا استأجر، وحيد الكلام عن الاستئجار عن الحج، قال للواحد أنت حجيت عن نفسك؟ قال له أيوه، أو ما سألوش أصلا وهو يظن أنه حج عن نفسه، والآخر عرض عليه في الكلام وما قالوش حاجة، فخرج فحج أجيرا عن هذا المعضوب أو عن إنسان توفي ورثته أخرجوا ليحج. هذا يحج الآن، نقول حجتك عن نفسك، هل يستحق أجر على ذلك؟ هنا حج عن نفسه يأخذ عليه أجر كمان؟ لا يستحق أجر على ذلك، وتصير هذه الحجة له هو. يبقى إذا كان مستأجرا وقد ظنه حج عن نفسه فبان لم يحج لم يستحق أجرة لتغريره. وكذلك إن علم أنه لم يحج وقال يجوز في اعتقادي أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه، فحج الأجير عنه وقع حج عن نفسه. سورة أخرى، إن إنسان جاهل وقال إنه يجوز أن أي حد يحج عني، طيب تعال فلان إذا حج عني، هذا الفلان ما حدش عن نفسه، أنا ما حدش عن نفسي، أنا مش مهم وقت لا حج عني. هنا هذا اعتقاده هو إنه ينفع، ولكن شرعا لا ينفع ذلك. يبقى على ذلك الحجة هي لهذا الإنسان الأجير، الحجة للأجير، يقع عن نفس هذا الحج وليس عن الآخر. وأما إذا استأجر للحج من حج ولم يعتمر، أو للعمرة من اعتمر ولم يحج، هذه صورة ممكن تحدث، واحد طلع عمرة كذا مرة بس ما حجش، استأجر الإنسان إنسان قال تعال اعتمر عني، يجوز أن يعتمر عنه أنه أدى العمرة عن نفسه. كذلك لو أنه حج عن نفسه ولم يعتمر واستأجره إنسان تعالى حج عني، يجوز أن يحج عنه، هذا جائز. طب لو أن هذا الأجير قرن، يعني واحد قال له أنت أديت الحج عن نفسك، قال له لا، طب اعتمرت؟ أيوة اعتمرت. طيب اعتمر عني أنا، فخرج هذا في موسم الحج يعتمر عن صاحبه ويحج عن نفسه، بيفعل إنه سكين، قرن بين الاثنين، الآن صار قارنا، يبقى النسك بتاعه صحيح، الحج عن نفسه والعمر عن الآخر، ولكن هنا صار قارنا، يبقى عليه إيه؟ عليه دم. هنا الدم يكون مين يتحمله؟ هو، لأن الآخر ما لوش حج عني، الآخر قال له اعتمر عني فقط، أو العكس أنه طلب منه حج عني إفرادا أفرد، فهو قال طب هعمل عمر عن نفسي، صار الآن بأنه عمل عمرة وتحلل ثم حج صار متمتعا. الصورة تمتع، وإن كان عمر له هو الحج لغيره، ولكن الصورة تمتع، وعلى هذه الصورة يلزمه الهدي، يكون على من؟ عن نفسه هذا الهدي، إلا أن يكون من أخرجه علم ذلك ورضي بذلك يبقى هدي التمتع بينهما بين الاثنين، يبقى يعني يقاسمان في الخروف او الشاة اللي هيذبحوها بين الاثنين، ده يدفع نصف ثمنها وده نصف ثمنها. من نظر أن يحد ولم يكن قد حد حدة الإسلام أجزأته حدة الإسلام عنهما إلا إذا قصد بنذره حدة أخرى غير حدة الإسلام. هذه مسألة مختلف فيها بين العلماء، الصحابة اختلفوا فيها ومن بعدهم اختلفوا أيضا في هذه الصورة. صورة من نذر أن يحد ولم يكن قد حد، يعني إنسان ما حدش وهو قد يكون مستطيعا وقد لا يكون مستطيعا، الآن حصل أمر من الأمور، مرضى ولا قريب كان يحتاج لحاجة، نذر يا ربي إن شفيت فلان هحج لك حجة، أحج حجة. هنا هذه الحجة هو ما حجش فريضة أصلا، لم يحج حجة فريضة، الآن ينذر حجة، هل هذا النذر يكون هي نفسها حجة فريضة ولا تكون حجة أخرى؟ وإذا كان يبدأ بإيه الأول من الإسلام؟ هنا يختلف العلماء، فبعض العلماء منهم من الصحابة عبد الله بن عباس رضي الله عنه ومن الأئمة الأوزاعي أنه يجزئه حجة واحدة عن الإسلام، يحج حجة واحدة عن الإسلام. الجمهور قالوا لا، لابد من حجتين، لأن الفريضة هذه بشرع الله عز وجل حجة النذر هذا بقوله هو. منهم ابن عمر رضي الله عنه قالوا أنه يلزمه حجتان، حجة الإسلام ويقدمه الأول، يحج حجة الإسلام، بعد ما يحج حجة الإسلام بعد ذلك يحج حجة النذر. بهذا القول قال ابن عمر كما ذكرنا، وقال عطاء والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، كل هؤلاء قالوا يحج حجتين. الإمام مالك قال إذا أراد بذلك وفاء نذره فهي عن النذر وعليه حجة الإسلام. هذا قول الإمام مالك رحمه الله. هنا صورة المسألة لابد من تفريق بين أمرين، خاصة مع أعراف الناس الجارية في مثل ذلك. العادة من كلام الناس حين يقول إنسان لم يحج، يا ربي إذا عملت لي كذا ليك علي أني أحج، العادة والغالب أنه يقصد تأكيد الحج الذي هو حج الفريضة، هذا الغالب، فنمشي مع هذا الغالب، نقول الأصل أنها حجة واحدة، إلا إذا هو فرق، إذا هذا الإنسان نوى أنه حج حج الفريضة ولله عز وجل حجة تانية بنزل صار عليه حجتان، يبقى هنا ناخذ بالقولين، قول ابن عباس وننزله على صورة، وقبل قول ابن عمر وننزله على صورة أخرى. قول ابن عباس نقول في الغالب من عادة الناس انه قال لله علي نذر اني احج له، لو ربنا شفى فلان لله علي نذر اني اطلع الحج السنة دي، فنقوم نسأل هذا الانسان ان ايه اللي تقصده؟ العادة انه يقصد حجة الاسلام، حجة الفريضة، ويقصد التأكيد، لان الغالب عند الناس ان يقولوا في الحج على التراخي، العادة في الناس انه هحج السنة دي، لا السنة الجاية، لا اللي بعدها، يعني امر مش على الفور، الغالب عند الناس. فلما يقول إنسان لله علي أن أخرج أحج، كأنه يقول هجعلها على الفور حالا هنخرج للحج، كأن نذره تعلق بذلك، كأن نذره تعلق بذلك. لكن لو قال هو لا ما أصبتش كده، أنا أصبت أن علي حجة فريضة حجة حجة نذر حجة أخرى، يبقى يلزمه حجتان، يبدأ بأيهما؟ بحجة الفريضة أو حجة الإسلام، بعد ذلك يحج حجة النذر بعده. يبدأ قولنا هنا من نذر أن يحد ولم يكن قد حد حد الإسلام أجزأه حدة الإسلام عنهما إلا إذا قصد بنذره حدة أخرى غير حجة الإسلام. هنا فصول في الاستئجار للحج، الاستئجار وهذا يحدث كثير في الحج بالذات، يمكن في العمرة نادر أن يحدث هذا أو قليل، لكن في الحج كثير، إنسان مريض ويحتاج أن حد يحج عنه، أو واحد من المسلمين توفي وترك مالا وأهله عايزين حد يحج عنه، كيف في هذا الموسم كثير من الناس يقول لك أنا طالع حج عن فلان، أنا طالع حج عن فلان، فهذا الذي يحج إما نائب محض نيابة محضة، يعني طالع تطوعا لله عز وجل ما بياخدش أجر على ذلك، لكن بيدفعوا له التأشيرة ويدفعوا له تذكرة السفر الإقامة، بيدفعوا له التكاليف، لكن هو ما بياخدش أجر على ذلك إلا الأجر من الله عز وجل. أو أن إنسانا آخر يحج ويطلب أجرة، لا هتدفع لي كام قصاد أن أنا هعطل نفسي وأروح أحج عنك. الأول نائب محض، الثاني أدير، الثاني أدير، يبقى النائب المحض عن الإنسان المعضوب، وكذلك عن المتوفى. إذا توفي إنسان وأقام الورثة إنسانا يحج عنه من غير أجرة ولا اشتراط، هذا يكون نائبا محضا، أو أنه يكون بأجرة واشتراط، هذا يكون أجيرا. إما عندنا صورة، لكن يا ترى هل يجوز الاستئجار أصلا؟ عند كل العلماء الاستئجار، إن واضح الفرق بين الاستئجار والنيابة عن الشيخ. النيابة عن الشيخ يا فلان أنا عايز أعمل عمل فلان مش عارف أعمل، روح يعمله، يروح يعمله لك تبرعا، ومن الممكن أنه بعد ما يعمله تقوم أنت تدخل حلاوتك بقى، خذ رزقك على اللي أنت عملته، اديت له شيء، ما اشترطش معك على حاجة أصلا، ما اشترطش انك هتدفع لي كام على هذا العمل، هذه نيابة. والنيابة قد يكون فيها مال، تعطيه شيء مكافأة له على ذلك، تعطيه نفقة، او انه لا ما بياخدش حاجة على هذا الشيء، هذه نيابة. الإجارة هذا عقد بين طرفين على اعمل كذا وكذا وكذا قصاد ادفع لك كذا وكذا، يبقى حاجات محسوبة، ان سفرك هيكلف قد ايه، هتعمل الشيء الفلاني بكذا، هتعمل كذا، يبقى هنا إجارة عقد بين طرفين على انك تعمل لي عمل قصاد أجرة، هدفع الأجرة هتعمل، مش هدفع الأجرة مش هتعمل، هذه إجارة. أما النيابة لا، مش هتدفع حاعمل، هو هيعملها أصلا، وإنت هتعطيه رزقا مش هتعطيه حاجة، هذا أمر آخر. يبقى هنا فرق بين النيابة والأجرة. اتفق العلماء على جواز النيابة، أن إنسان ينوب عن إنسان آخر، إلا أن عند الأحناف أن النائب إذا حج عن إنسان فالحج عن هذا النائب، الحج عن النائب. طب والتاني اللي طلعه هيبقى قالوا ليه سواب، له سواب. طب ليه قالوا هذا الشيء؟ قالوا الحج عبادة بدنية ولا تكون عن أحد، ما تكونش الحج عبادة يقوم إزاي صلاة ما فيش حد بيصلي عن حد، كذلك الحج هذا عبادة بدنية وما حدش يقوم عن أحد بها، فإذا فعل وكانت نيابة يبقى هذا المستنيب له أجر، ولكن الحج تكون بتاعة هذا الإنسان الذي خرج للحج. هذا الكلام ليس بصواب، ليس بصواب، لأنه مخالف للأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه قال للرجل حج عن أبيك، وقال للمرأة حج عن أمك أو عن أبيك، فكونه أمرهم بذلك صلى الله عليه وسلم دليل على جواز النيابة في ذلك. إذا بقي أنه النيابة الصحيح أنها جائزة، طب للاستئجار، استئجار أن تتفق مع واحد تعالى حج عني وحدفع لك كذا إذا حجت عني، هنا هل يجوز ولا لا يجوز؟ قولان لأهل العلم، فمذهب الأحناف والحنبلة أنه لا يجوز الاستئجار على العبادات زي الحج، ما يجوز أخذ الأجر عليها. حيقيس على كده بقى أشياء أخرى كثيرة، زي ما أقول لك عدم جواز الاستئجار على قراءة القرآن وعلى تحفيظ وتعليم القرآن، عدم جواز الاستئجار على الأذان وغير ذلك. البعض الآخر من العلماء من الشافعي ومن مالك على أنه يجوز الإجارة في ذلك. كل فريق من فريقين له أدلة في هذا الذي يقوله. أما المانع قالوا هذه عبادة، والعبادة لا يأخذ أجر عليها، يأخذ أجر عليه وهي عبادة يقوم بها. قالوا إذا إنسان حفظ آخر قرآنا ليس له أن يأخذ أجر على هذا الذي يحفظ، هم ليعمل إيه؟ قالوا لدهور يخلق، يأخذ رزقا، يأخذ راتبا، يأخذ شيء، لكن إنه أحفظك بكذا لا، ده ما ينفعش المشارطة على ذلك. دليلهم إيه في ذلك؟ استدلوا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لعبادة بن الصامت قال علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليس بمال وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أسألن فأتيته فقلت يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليس بمال وأرمي عنها في سبيل الله قال إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبله إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبله. هذا احتج به الحنبلة والأحناف أيضا على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، يبقى تعلم القرآن مجانا لا تأخذ أجرة على ذلك، أو أنك تعلم القرآن من غير مشارطة، فإذا أعطاك إنسان هدية فلك أن تقبله، وكان الحديث واضح أن هذه هدية على هذا الشيء وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يبقى اللي قالوا ميدوس قاسوا على تعليم القرآن وقالوا أن أصل أنها عبادة ولا يأخذ إنسان أجرة على عبادة يعملها. اللي قالوا يجوز ذلك وهم الشافعية والمالكية وبعض المتأخرين من الحنبلة أيضا قالوا أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله. هذا رواه البخاري. أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله. قالوا طيب طلب منصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله لين إحنا نمنع أي حنب. قالوا لا هذه قضية عين, قضية عين في الرقية, فالرقية يجوز فيها ذلك وغيرها لا. الآخرون قالوا والله ما جاز في الرؤية جاز في غيره, والنبي صلى الله عليه وسلم القضية نفسها كان قضية رقية, ولعلها كان في قضية أخرى وكان يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم نفس هذا الشيء. والعباب العموم عموم اللفظ هنا أحق ما أخذتم عليه أجرا. قالوا فعلى ذلك الحج هو من هذا الباب من عبادة, إعانة المسلم على أداء عبادة. فإذا أفلنا هذا الباب باب أخذ الأجر عليه مش هيلاقي حد إنه واحد يتضرع له بأن يحج عنه, وحيكلف نفسه هذه المشقة الشديدة اللي مش أي إنسان يتحملها عشان يخرج من غير حاله, هذا صعب. فلذلك قالوا إنه يجوز أخذ الأجر عليه كما يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن. كان مذهب مالك رحمه الله عدم جواز المشارطة على تعليم القرآن لغاية ما حدثت مشكلة في عصره, إن ذهب إليه المحفظون للقرآن يقولون الناس يمتنعون من الدفع ونهدوا ذلك ونذهب إلى أعمالنا, نروح نفلح الأرض ونزرع ونعمل ونحفظ نحفظ القرآن ليه, ما فيش هنأكل عيالنا منين. كان مالك يقول إن خذ ما أعطوه, قال لا يعطونا شيء, الناس ما بتفعش حاجة فيها. قال خشارج, قال فغير فتوى رحمه الله ورضي الله تبارك وتعالى عنه للواقع اللي موجود. الأمر لو ده ما حفظه ولا ما حفظ يروح المحفظون يشتغلوا في الحقول ويشتغلوا, ضاع القرآن وضاع الناس, ما فيش حد هيحفظ. يبقى على ذلك هنا الوسيلة الآن حتى يحفظ القرآن لابد من الأجر على ذلك علشان يقدر ده يقيم بيته ويطعم مياله وكذا, فأباح مالك ذلك. في أمر الحج هو عبادة أشق من تعليم القرآن, ولذلك تأول العلماء هذا الحديث حديث عبادة رضي الله عنه, قالوا والله لنا وجهان فيه, إما ننظر للصحيح والأصح ونقول تعارض هذا مع هذا يبقى نأخذ بالأصح, وما في الصحيحين أصح مما في أحدهما, وما في الصحيح أصح مما رواه أحد أصحاب السنة. وهذا الحديث رواه أبو داود ومن حديث عبادة ابن الصامت وهو مختلف فيه, لكن الحديث الآخر رواه البخاري اللي أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فإذا فرضنا التعارض يبقى أحق ما أخذت عليه أجرا كتاب الله هذا أولى وأقوى من الحديث الآخر. قالوا لا الجمع أولى, الجمع أولى بين الاثنين. نجمع زي بين الحديثين, قالوا حديث عبادة بن الصامت يكون فيما تعين إذا صار فرض عين على المعلم وجب عليه أن يعلمه وليس له أن يأخذ أجر. فلعل عبادة بن الصامت علمهم ما وجب عليه أن يعلمهم كفاتحة الكتاب ونحو ذلك مما يقيمون به صلاتهم, فعلى ذلك إذا علمهم ما كان فرضا عليه فليس له أن يأخذ أجرة على ذلك. لكن غير ذلك من تعليم أشياء هي ليست فرض عين عليه يجوز أن يشارط عليه. قالوا والحد من هذا الباب, هذا الإنسان الذي يريد إنسانا يحد عنه لم يتعين على أحد أن يحد عن هذا الإنسان, فلما لم يتعين محدش حيقدر يقول طب مش فرض عين علينا نحد عنك حد عنك ليه. وذكرنا أن الأب لو أمر ابنه اذهب فحد عنه عني لم يلزم الابن أن يحد عن أبيه للمشقة التي في ذلك, فكيف بالغريب؟ من هذا الغريب اللي حيقدر يحد عن الإنسان ويبقى مشقة شديدة عليه ويخرج من غير ما ياخد شيء؟ فعلى ذلك أباح العلماء. قالوا إنه إذا جاز في القرآن فليجوز أصلا أو أيضا في ذلك, ويجوز دخول النيابة فيه فليجوز أخذ الأجر على ذلك, وإذا جاز أخذ الرزق عند الجميع على ذلك. قالوا والله إذا قال له حد عني وحنبقى نديك مكافأة لما ترجع جوزوا مثل ذلك, قالوا لعله يعشمه مكافأة كبيرة وهذا لا يجد الذي قاله. يبقى على ذلك أولى أنه إذا شارط كان أولى. الراجح أنه يجوز النيابة على الحج وكذلك يجوز الاستئجار عليه, هذا جائز وهذا جائز. إيه الخلاف اللي بين الاثنين؟ نقول نيابة هذا نائب وهذا أجير, هذا أجير نائب عن إنسان يبقى حيحج عن هذا الإنسان, ما فيش اتفاق على أجر بينه وبينه, هو نائب محض إليه حيدفع له مال حيكون النفق بتاعته ثمن التذكرة ثمن الفنادق اللي ينزل فيها المسير والسفر والنفق بتاعته من طعام وشرب وكذا, فهو نائب محض في ذلك. لو مات هذا الإنسان الذي هو نائب لو مات أو أحصر أحصره العدو منعه من الدخول، أو مرض أو ضل الطريق لم يلزمه ضمان، لم يلزمه ضمان، هذا نائب محض. يبقى حكم حكم صاحب الحجة نفسها، حصل له أي عذر من الأعذار اضطر أنه هو يتحلل، خلاص فرض حج، قال لبيك ومحلي حيث حبستني، جاء في الطريق بعد ما وصل هنالك منعوه من الدخول، ممنوع من الدخول، يبقى ضاعت عليه تكاليف الطيارة وضاعت تكاليف السفر والنفقة اللي أنفقها ورجع إلى بلده. هنا الذي أعطاه النفقة يقدر يقول له هات اللي أنت أخذته، هذا نائب محض، هذا نائب ما التزمش بشيء إلا كنوع من التطوع لك وفعل وأحصر ومنع، فلا شيء عليه في ذلك، والتكاليف التي دفعها الآخر النفقة ضاعت على غيره. يبقى هنا إذا كان نيابة محضة لم يلزمه الضمان فيما إذا حدث ما ذكرناه. إذا نهب هذا الإنسان عن آخر وحدث لو مات وهو يؤدي المناسك في مكان من الأماكن، جاز أن يستنيب هذا المولود آخر يكمل من المكان الذي وصل إليه. يعني فرضنا هذا النائب خرج عنه من هنا من مصر وصل لغاية هنالك وقبل ما يطوف الطواف بتاع العمرة مات، يبقى من الممكن أن يستنيب عنه الإنسان من هناك، ما يلزموش بأن يرجع للميقات تاني، الميقات خلاص تم بالأولين، ومن المكان الذي يوصل إليه يحرم آخر ويطوف له الطواف، وإن كان الأفضل أن يخرج إلى التنعيم ويأتي العمرة من التنعيم، لكن لا يلزم أن يرجع إلى البلد ليخرج منها بهذا الشيء. وقس على ذلك غيرها من الأشياء، من الممكن يستجيب غيره إذا مات هذا والآخر يكمل من المكان الذي انتهى إليه هذا الأول. يبقى هذا في النيابة. ما فضل مع النائب من المال، فرضنا أن قال له حد عني أدي 10,000 جنيه، حد عني الحجة وأنت نائب عني، بعد ما خلص فضل معه شيء يلزمه أن يعيرها إلى صاحبه. لكن الإجارة استئجار على شيء، يبقى الذي يستأجره بتتحسب أنت والله تذكرت كام، السفر بكام، الفنادق بكام، أنت أجرتك كام، يبقى أخذ كل هذه الأشياء يخرج هو بقى الحج. إما الحجة تكون عينا عليه تعين عليه الآن هذا العام في هذا الموسم، أو أنه ليه حد في ذمتك، حد في الذمة، في الذمة يعني يعملها السنة دي يعملها السنة الجاية، يبقى أنت مطلوب منك أنك تعمل عني حجة، وهنا إما تتعين وإما تكون في ذمة هذا الإنسان. فإذا استأجره بهذا الإنسان خرج في هذا العام ليؤدي عنه هذه الفريضة، يلزمه أنه يفعل ما أمر به، سواء حجة مفردة لها أو قارنا أو متمتعة بحسب الاتفاق الذي عليه. فرضنا أنه مات أو أحصر أو ضل الطريق أو غير ذلك، يبقى ينظر منين حدث هذا الشيء، الورثة بتوعه يجيبوا من يكمل، كانت الإجارة لغاية ما عمل هذا الشيء، الورثة بتوعه هنقول لهم هاتوا بقية فلوس الإجارة وإحنا نقيم غيره، أو إنه أنتوا تكملوا عن هذا الشيء. يبقى كأنه ضامن يأمن هذه الحجة، فإذا مات تنفسخ الإجارة ويردون لصاحب المال ما بقي له من مال حتى يستأجر غيره يكمل هذه الأمور. يبقى فهمنا المستأجر إنسان أجير أو النائب اللي في الحج. هنا نتكلم عن هذا الأجير أو هذا النائب إذا حدثت منه أخطاء أو حدثت منه مخالفات. لو واحد قال لك أنت أجير اطلع حج عني هذا العام وأجي النفقة بتاعتك والتمن بتاع الحج بتاعك والأجرة بتاعتك كذا، إذا حدث نوع من المخالفات نشوف صور من هذه الصور اللي في المخالفات. إذا انتهى الأجير مستأجر للحج إلى الميقات المتعين للإحرام فلم يحرم عن المستأجر بل أحرم عن نفسه بعمرة، فلما فرغ منها أحرم عن المستأجر بالحج. الأجير طلب منه صاحبه هذا الموسم اطلع حج عنه، يبقى حيلزمك تخرج من هذه البلدة من الميقات بتاع مصر اللي هو في رابط أو اللي هو الجحفة، يعني هتحرم عن هذا الإنسان، يعني أنت مسافر وصلت الميقات من عند الميقات تحرم عنه في حج. فربنا لم يفعل المستأجر ذلك، وإنما وصل عند الميقات وقال لبيك عمرة عن نفسه، الآخر لم يطلب منه العمرة إنما طلب منه الحج، فقال لبيك عمرة دي عن نفسه ووصل ويعمل العمرة بتاعته. الآن كأن السفر من هنا لغاية هناك من الذي استفاد به؟ المستأجر استفاد لنفسه بهذا الشيء، يبقى أنه عمل العمرة من جيب غيره في السفر. هنقول والله قدامك واحد من اثنين، يا ترجع للميقات تحرم عن الآخر بالعمرة، ارجع للجحفة تحرم عن صاحبك بالحج الذي طلبه منك، يبقى لا شيء عليك، لا شيء عليك. أو أن أنت من هناك هتحرم عنه بالحج، فيجوز أن يحرم من هنالك وقد وصل إلى هناك بمال هذا الإنسان. إذا أحرم من هنالك السفر اللي هو استفاد منه لنفسه، أجرة هذا السفر كله يتخصم منه، يتخصم، يبقى عليه هذه الأجرة، لأنك أنت المستفيد في الخروج، لم تحرم لي عشان أنا أخذ أجر من ساعة ما أنت أحرمت وتلبي وكذا، أنت ضيعت علي هذا الأجر كله. يا إما ترجع تاني للميقات فتحرم من الميقات، يا إما تحط ثمن الأجرة اللي وصلتك من المكان لغاية ما وصلت إلى الحرم. يبقى هنقول له حالان، أحدهما ألا يعود إلى الميقات فيصح الحد عن المستأجر للإذن ويحط شيئا من الأجرة المسمى، هينزل شيء من الأجرة المسمى لإخلاله بالإحرام من الميقات. والثاني أن يعود إلى الميقات بعد الفراغ من العمرة فيحرم عنه بالحج منه، فتجب الأجرة كلها، معناها تجب الأجرة على مين؟ على المستأجر، المستأجر إن هذا فعله ما يريد، فعل ما يريد. الواجب على الأجير أن يحرم من الميقات الواجب شرعا، قال له تحرم عنه من الميقات فأحرم من الميقات، هذا خير. طب إذا أحرم قبل الميقات بدل ما يحرم من الجحفة أو من ذي الحليفة أحرم من المطار، عليه حاجة فيها؟ لا عليه، زاده خيرا، زاده خيرا، أو أنه لم يتسبب في ضرر في ذلك فعلى ذلك لا يلزم شيء. إن جاوز الأجير الميقات غير محرم ثم أحرم بالحج للمستأجر، أخطأ ولا لم يخطئ؟ عدى الميقات وهو غير محرم وبعد كده أحرم بالحج بعد ذلك، هنقول يا إما ترجع للميقات تحرم، يا إما هتحرم من مكانك. إذا أحرم من مكان يلزمه إيه؟ مين اللي هيدفع ثمن الدم؟ هو، لأنه الذي أساء بذلك، يبقى هنا إساءاته يتحملها هو، محدش تاني يتحمل الإساءة. إن أحرم من جوف مكة أو بين ميقات ومكة ولم يعد لزمه دم الإساءة. أما إذا عدل الأجير عن طريق الميقات المعتبر إلى طريق آخر ميقاته مثل المعتبر، بدل ما يحرم من الميقات اللي هو الجحفة أحرم من ذي الحليفة وما فيش زيادة في الفلوس ولا شيء، هل يلزم يحط حاجة؟ لأنه أحرم من الميقات لا شيء عليه. إن لزمه دم بترك نسك أو بفعل محظور كاللبس والقلم لم يحط شيء من الأجرة، لأنه لم ينقص شيئا من العمل. إذا لزمه شيء، يعني فرضنا أثناء إحرامه عن فلان قص ظفره أو حلق شعره أو عمل حاجة من محظورات الإحرام، الدم حيكون عليه هو، لكن الذي قال له خد عني وحدفع لك أجرة ينقص له شيء من الأجرة؟ ما ينقص، لأن الذي خل في هذه الأشياء أخل به عوض وجبره بالدم الذي لزمه. إذا استأجره للقران بين الحج والعمرة، استأجره للقران عرفنا أو حنعرف بعد كده النسك ثلاث أنواع من الناس، إما إفراد حج وإما قران يجمع بين الحج والعمرة الاثنين نسك واحد بنيتين، يا إما تمتع يأتي بالعمرة ويتحلل منها عمرة في أشهر الحج طبعا بعد ذلك يلبي بالحج. هذا استأجره للقران، معنى استأجره للقران يعني هتيجي من عند الميقات من الجحفة مثلا هتقول إيه لبيك حجة وعمرة الاثنين مع بعض، ويفضل محرم من ساعة ما خرج وطاف، وإذا كان ساعة لغاية أيام الحج لغاية ما يطوف طاف الإفاضة ويسعى إذا كان لم يسعى قبل ذلك هذا القارن. إذا طلب منه ذلك حج عني القارن، فإذا امتثل وجب الدم، دم القران على مين؟ دم القران على المستأجر، المستأجر اللي هو قال له اخرج عني. فإن كان المستأجر هذا معسر، المستأجر طلب أن نعمل عني عمرة وحجة صار عليه الهج معه شيء الهج خلاص فلوسه خلصت في الحج اللي طلعه فيه، يبقى عليه ايه؟ بنقول اذا كان هو من يحج يبقى فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة، ولكن ده موجود هنا اصلا، يبقى العشرة تنقسمهم هنا، ولا نقول ازيل يصوم عنه هناك ويصوم هنا؟ لا هو واحد بس كده يصوم، يبقى هو يصوم العشرة ايام في هذا المكان. اذا خالف الاجير، إذا استأجره القران فعدل إلى الإفراد فحد، ثم اعتمر لصورة من صور الإفراد، وما كانتش هذه الصورة المثلى، لكنها صورة إنسان حج بعد ما خلص حج عمل عمرة بعد ذلك، هذا حد وهذا عمرة، هذا يلزمه هدي؟ لا يلزمه هدي، لا، لأنه لما حج كان مفردا للحج، بعد ما خلص مناسك الحج عمل عمرة بعد ذلك لا يلزمه هدي في ذلك، إنما الذي يلزمه الهدي في العمرة اللي قبل الحج اللي هي في أشهر الحج وتحلل منها ثم حج بعد ذلك، يبقى هذا متمتع. يبقى إذا استأجره للقران فعدل إلى الإفراد فحج ثم اعتمر، فإن عاد إلى الميقات للعمرة فلا شيء عليه لأنه زاد خيرا، ولا على المستأجر أيضا لأنه لم يقرن وإن لم يعد. هنا الصورة صاحب الحجة قال له اقرن عنه، حجة قارن عنه، هو أفرد عنه، عمل إيه؟ طلع من الميقات لبيك حجة، بعد ما خلص الحجة رجع للميقات تاني وخرج منه لبيك عمرة، هنا عليه دم؟ هنا ما فيش دم عليه، والاثنين لصاحبه، الاثنين لصاحبه، ولا شيء عليه في ذلك لأنه زاده، إن دي مفردة ودي أفردها، فلا شيء عليه في ذلك ولا دم عليه لأنه لم يقرن. إن لم يعد فعلى الأجير أن يرد من النفقة بقدر ما ترك من إحرام العمرة من الميقات. الحج من الميقات لا شك أن أجره عظيم، فرق بين تحج حجة مكية أنت قاعد في مكة بسبب عمل أو غيره حجت من هناك، وإن أنت من الميقات مسافة طويلة لغاية هناك وأنت تلبي فيها وأنت محرم فيها، لك أجر أعظم في ذلك بالتكلفة تدفعها في هذا السفر، فالأجر أعظم في ذلك. لما يعتمر من الميقات نفس الشيء، لما يقرن صحيح هو السفر واحد، وصحيح إنه هو المناسك حيطوف طواف الإفاضة يكون عن الحج وعن عمرة، السعي سواء في الأول أو في الآخر هو عن الحج وعن العمرة، يبقى سعي واحد عن الاثنين، طواف واحد عن الاثنين، ومع ذلك له أجر على ذلك عند الله إنه فعل الاثنين نسكين، فعل النسكين. فهذا لو أنه قال له أخرج عني قارنا اقرن عني، فخرج من الميقات قال لبيك حج، ما قالش عمرة معها، خلص المناسك، وبعدين من هناك من التنعيم عمل عمرة زي ما فعلت السيدة عائشة. السيدة عائشة كانت قارنة رضي الله عنها، هذا كان مفردة، كان مفردة، كأنه ضيع على صاحبه جزءا من الأجر الذي يتعلق بإيه؟ أنه يعتمر من الميقات، أن العمرة تكون من الميقات، فعلى ذلك إذا رجع وجاب هذه العمرة من الميقات لا شيء، ما رجعش جابها من الميقات وعملها من التنعيم، يبقى على ذلك تقول له يتخصم منك شيء من الأجرة، أنك ضيعت على صاحب الحجة والعمرة الإحرام بالعمرة من ميقاته. إن قال الحي للأجير حج عني، وإن تمتعت أو قرنت فقد أحسنت، فقرن أو تمتع وقع النسكان. إن هنا الحج بالمبهم، طالما أنه يجوز إنسان يقول لبيك على نية فلان زي ما قال الصحابة منهم علي وغيره لبيك حجة كحجة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى نية النبي صلى الله عليه وسلم عرفش النبي صلى الله عليه وسلم إيه، أو إحراما كإحرام النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك يجوز أنه يقع مبهما فيقول له صاحبه حج عني بأي صورة، أفضل حاجة تجدها افعلها. قد يرى هذا المستأجر أو الأجير أن الإفراد أفضل أو أن التمتع أفضل، ففعل شيئا طالما الآخر فوضه في ذلك فله أن يفعل واحدا من النسك. إن أمره بالإفراد فقرن، إن أمره بالإفراد فقرن، هنا مأمور بالإفراد، إفراد فيه هدي؟ ما فيش هدي فيه، طب هو قرن يبقى عمل الاثنين حجة وعمرة، لا شك أن هذا أفضل، القران أفضل، ولكن تسبب لصاحبه إيه؟ إن عليه دم، الآن نقول على مين هذا الدم؟ إما يرضى صاحبه بأنه الإن عني ماشي اذبح عني، أو لا يرضى ما قلت لك شيء يبقى يلزمه هو هذا الدم، يبقى هنا لم يضمن شيئا في أمر أنه قصر لا، بس فيه دم الآن يلزم واحدا من الاثنين، فإذا أراد الآخر خير، ما أرادش يبقى دم القران على النائب والأجير إن لم يؤذن لهما فيه. برضو بنقول هنا إن كان أمره بالعمرة بعد الحج ففعلها فلا شيء عليه، وإن لم يفعل رد من النفقة بقدرها، يعني لو أنه قال افرد عني بعد ما خلص الحج اعمل عمرة عني ما فعلهاش يبقى يرد من الأجرة بقدرها. إن أمره بالتمتع فقرن، التمتع هيعمل عمرة في أشهر الحج وبعدين يتحلل وبعدين يحرم بالحج، لا هو ما فعلش هذا الشيء، قرن الصورة هي هي، هنا عمرة وحج هنا عمرة وحج، ولعل في القرآن فيه مشقة أكثر، وفي التمتع برضه في نوع من المشقة. التمتع بيأدي نشطين، ده كامل ولا كامل. القران بيطوف طواف الإفاضة بيكون عن عمرة عن الحج. السعي يسعى مرة واحدة سواء بعد سعي طواف القدوم أو في النهاية عن الاثنين، يبقى هنا أخف شوي، لكن فيه مشقة من يفضل محرما من ساعة ما يذهب لغاية يوم العيد. فعلى ذلك في كل من اثنين نوع من المشقة، فعلى ذلك في التمتع في هدي، في القران في هدي. فإذا خالف قال له اتمتع عني فقرن عنه، الراجح أنه لا شيء عليه في ذلك ولا يرد النفقة شيء من هذه مثل هذه، الخلاف في أيهما أفضل. إن أفرض وقع عن المستأجر أيضا ويرد نصف النفقة، أمره بالتمتع عمل له نصف واحد فقط الحد مثلا، يبقى على ذلك يتخصم منه جزء من الأجرة بتاعته اللي تساوي ما تركه من الشيء. إن استنبه رجل في الحد وآخر في العمرة، لو إن واحد طالع حد هو عن نفسه واعتمر عن نفسه خارج السنة دي، واحد قال له اعتمر عني، الآخر قال له حج عني، صار الآن يا إما حيتمتع يا إما حيقرن يا إما سيفرد. إذا أفرد عمل عمرة وحدها في غير أشهر الحج عن صاحبه، بعد ذلك حج في أشهر الحج عن الآخر، والاثنين ده موافق على كده وموافق على كده فلا شيء. لكن إذا كان عمل العمرة والحج الاثنين في أشهر الحج، صار الآن إيه؟ إما متمتعا وإما قارنا، إذا يلزمه دم، إما وافق الاثنين يبقى الدم عليهما، أو لا ما يعرفوش مش موافقين أصلا على ذلك يبقى الدم عليهم أو دم عليهم. لو أمر بأحد النسكين فقارن بينه وبين نسك الآخر نفسه فالحكم كذلك، يعني إنسان قال له حج عني راح عمل عمر عن نفسه وحج عن هذا الآخر، يبقى إذا كان متمتعا عليه دم هو على نفسه، إذا كان بإذن من الآخر يبقى الدم بين الإسلام. إن أمره بالحج فحج ثم اعتمر نفسه، أو أمره بعمرة فاعتمر ثم حج عن نفسه، صح ولم يرد شيئا من النفقة، طالما إنه الاعتمر عني عمل العمرة كاملة، بعد العمرة فضل قاعد شوية لغاية ما يتأيم الحج فحج عن نفسه بماله هو، بعد ذلك رجع لشيء عليه. العكس كذلك، أمر بالحج فحج عن صاحبه أدى الحج كاملة، بعد ما خلص مناسك الحج عمل عمرة عن نفسه لا شيء عليه في ذلك. إن أمره بالإحرام من ميقات فأحرم من غيره جائز لأنهما سواء. إن أمره بالإحرام من بلده فأحرم من الميقات جائز لأنه أفضل. فرضنا وطلع قال له تحرم من هنا من المطار عشان يبقى الأجر أكبر، الراجح أنه لا، الأجر الأكبر في أنك تفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أخر الإحرام لغاية ما أحرم من الميقات، هذا الأفضل وهو الأخير، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إن أمره بالحج في سنة أو بالاعتمار في شهر ففعله في غيره جائز طالما أنه مأذون له في الجملة. إن استنابه اثنان في نسك فأحرم به عنهما، استنابه اثنان في إيه ولا في نسكين؟ في نسك واحد، يعني ده قال له عايزك تحج عني، قال له عايزك تحج عني، خد من ده وجرة ومن ده وجرة وراح حج على الاثنين، يصلح؟ لا يصلح، يكون عن مين؟ عنه هو، ما فيش واحد أولى من الآخر، يبقى هذا عنه هو ويرد النفقة لهذا وهذا، إلا إذا عين إن هذه عن فلان يبقى هذه عن فلان ويرد نفقة الآخر. إن أحرم عن نفسه وغيره، طلع يحج لبيك حج عني وعن فلان، تكون عن مين؟ عنه هو، عن نفسه هو. إن أحرم عن أحدهما غير معين صرفه إلى من شاء منهما، يعني واحد قال له حج عني والثاني قال له حج عني، ممكن يتخيل هذا في إنسان أبوه عايش وجده عايش وده معضوب وده معضوب، أبوه قال له أنت حجيت عن نفسك حج عني، الثاني قال له حج عني، طيب حج عنكم، وهو خارج قال لبيك لبيك اللهم لبيك، ما قالش عن مين ولا غيره. قبل ما يطوف بالبيت يبقى هنا يلزم أن يحدد عن مين، يعني إذا ما حددش لده ولا غيره هي عنه هو، صرفها لواحد متين كانت عنه. إن لم يفعل حتى طاف شوطا خلاص بقى دخل في الأركان، الآن طالما طاف بالبيت الآن بقى تلبس بالمناسك بتاعته يبقى ما يجوز صرفه إلى أحد هو له هو وليس لأحد. إذا جامع الأجير وهو محرم قبل التحلل الأول هيحصل إيه؟ فسد الحج، وتبقى الحجة دي لمين؟ له الحجة بتاعته، هل يبقى يلزمه ما ينبني عليه في ذلك من المضي في الحج الفاسد والقضاء وعليه الفدية في ماله. إن كانت إجارة عين انفسخت، إن كانت إجارة عين، ما الإجارة إما في العين إما في الذمة، إجارة عين اطلع السنة دي الموسم هو اطلع فخارج هذا، أو إجارة في الذمة عايزك تحج عني اختار لك سنة من السنين أدي الفلوس اطلع في أي حاجة، خرج الأجير في هذا العام عن نفسه معلوش حاجة، خرج عن نفسه لأنه الحجة في ذمتي، يبقى في ذمتي حجة لصاحبه. فإذا كانت الحجة عينية الآن خارج هذا العام ليحج عن فلان فأفسد هذه الحجة حتنفسخ الإجارة وتبقى الحج عنه هو ويلزمه المضيف الفاسد ويلزمه القضاء. إن كانت في ذمته هذه الحجة في ذمته، هنقول الحجة اللي انت طالع بها هذا العام بتاعتك انت وعليك القضاء السنة جاية برضو عن نفسك وعليك الفدية ولسه عليك بقى الحجة بتاعة صاحبك إذا رضي إن أنت تحج عنه بعد ذلك من حقه أن يفسخ ذلك. طيب يبقى يقضي هذا الإنسان عن نفسه، ويجوز في أن هذا الإنسان اللي يقضي عن نفسه طالما هو مستأجر عن غيره أنه يستأجر آخر، يبقى هو يطلع هو يحج الحجة اللي أفسدها واستأجر آخر يحج عن صاحبه، استأجر آخر يحج عن صاحبه يجوز. المستأجر له خيار أن يفسخ، إن لقيت بوصل الحجة السنة دي ولسه هطلع تقضي السنة الجاية ولسه لو أنا ما أعرفش أتاوي إيه، لا يبقى من حق إن هو يفسخ للتأخير. لو أحرم الأجير عن المستأجر ثم صرف الإحرام إلى نفسه ظنا منه أنه ينصرف وأتم الحج على هذا، شوفوا هنا الصورة إيه، أحرم الأجير عن نفسه، كان واحد استأجر اطلع حج عني وادي الأجرة بتاعتك، طلع يحج هو عن نفسه لغاية ما خلص الحج ويعتقد أنها عن نفسه، هل هي تكون عن نفسه؟ لا تكون عن نفسه، تكون عن الآخر حتى لو هو ظن ذلك الأجير، وإنه خدع الآخر ما تخدعش ولا غير الحجة تلزم لصاحبه لأن الإحرام بالعقود اللازم. يستحق الأجير الأجر المسمى لحصول غرض المستأجر، يعني في هذه الصورة اللي هو خدع فيها ونقول له ما انطلقش هذه الخدعة وما تنفعش الحج عن المستأجر ولك الأجر على ذلك ولك حسابك عند الله على مخادعتك. إن خرج الحاج للحج فمات في الطريق صحت النيابة عنه فيما بقي من النسك سواء كان إحرامه لنفسه أو لغيره لأنها عبادة تدخلها النيابة. شوفونا في النائب، النائب يحج عن إنسان راح قضى عنه المناسك فعل بعضها وبعدين مات، يجوز أن يستنيب آخر يكمل من حيث وصل هذا الإنسان حتى ولو كان وصل في الحج لغاية يوم العيد وأدى المناسك في يومها، كان في المزدلفة وراح إلى منى ورمى الجمرات وراح طواف الإفاضة وبقيت عليه الواجبات من رمي الجمرات ومن مبيت في منى، من الممكن هذا الذي توفي نجيب إنسان آخر نستأجره كمل عنه ولا يشترط أن يكون محرما لأن باقي المناسك فيها إحرام ما فيش فيها إحرام، يجوز آخر يكمل عنه هذا الشيء. هنا بعض أهل العلم ذهبوا إلى وجوب ذلك، قالوا طالما الحج واجبة عن هذا الإنسان يبقى يجب أنه يستنيب، وهذا الأحوط في ذلك، هذا الأحوط في ذلك أنه إذا النائب توفي هنالك يبقى حد يكمل أو هذا الأول يجعل غيره يقوم بهذا الشيء يكمل عليه ما بدأه. طيب لو أن إنسانا بيحج عن نفسه، يعني إذا كان أجيرا أو نائبا ماشي، هنقوله الآخر لسه الحجة بتاعته ما كملتش يبقى حد يكملها لأن هذا حي المعضوب موجود وحي وهذا لم يكمل له الحجة بتاعته يبقى حد ثاني يكمل عنه هذا الشيء، أو أن الباقي يجبر بدم يبقى خاص مش حكاية نفسه الحد كان يعمل ولكن يوكل أحدا يذبح عنه عن رمي الجمرات هديا وعن المبيت في منى هديا آخر، يبقى على ذلك إذا كان هذا حيا المعضوب وهذا الأجير أو هذا النائب توفي قبل ما يؤدي باقي واجبات الحد، وإذا كانت تجبر بدم جبروها بدم وينتهي الأمر على ذلك. لكن الكلام هنا في هذا الباب إن خرج الحاج للحج، وهذا عموما إن خرج الحاج أي حاج خرج الحج فمات في الطريق، مات هذا الحاج في الطريق، نقول تصح النيابة عنه، ده واحد يحج عن نفسه، أي واحد طالع يحج عن نفسه ومات من الممكن أن الورثة بتوعه يقوم يجيبوا واحد كمل الحج عن فلان من الحتة اللي وصل إليه. هذا الراجح انه يجوز ذلك، ولكن ذهب بعض اهل العلم الى انه يجب البناية او انه يأتون بمن يحج عنه يجب ذلك. فيقول الامام النووي ينقل كلام الشافعية، يقول يجب الإحجاج عنه من تركته إن كان قد استقر الحد في ذمته، وإن كان تطوعا ولم يستطع إلا هذه السنة لم يجب. وذكر كلاما في ذلك في قول من أوجب أنه لابد يكمل عنه ذلك. الراجح في ذلك أنه لا يجب، لا يجب الإكمال عن أحد، لأن الرجل الذي أوقصته ناقته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، رجل ركب الناقة بتاعته وقع من على الناقة اندقت رقبته، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بأنه يكمل عنه هذه الحد، ما قالش الحد كان. لو أن أحدا أكمل عنه لمنع حد كان ما حدش وراح حد كمل حد عنه لمنع من ذلك، لكن لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإكمال، فهذا يكون لم يأمر دليل على أنه لا يجب الإكمال عمن توفي، وهذا يبعث يوم القيامة ملبيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الحافظ بن حجر هذا الحديث قال واستدل به على أن الإحرام لا ينقطع بالموت، وهذا صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحنطوا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، اللي مات يبقى مازال محرما فيدفن على هذه الصورة يبقى أجر ماشي عليه لغاية يوم القيامة يبعث ملبيا. قال وعلى ترك النيابة في الحج، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا أن يكمل عن هذا المحرم أفعال الحج، قال وفيه نظر لا يخفى. هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، والكلام هنا يحتاج لشيء من الشرح من التوضيح، أنه نظر هذا الكلام، يقول هذا الكلام يعني فيه نظر لا يخفى وما وضحش، يعني كأن المسألة ظهرت أوي فلذلك ما وضحهاش الحافظ ابن حجر. هنا معنى كلامي يقول استغل به بعض أهل العلم على أنه لا تجوز النيابة، اللي قالوا لا تجوز النيابة قالوا دي عبادة بدنية، إزاي واحد يحد عن التاني؟ لا ما ينفعش. فإذا حد، هذا عند الأحناف، إذا حد واحد عن الآخر تكون الحد له هو والآخر له ثوابه، لكن الحد تكون عن هذا المؤدي للمناسك. فيقول الحافظ احتج بعض أهل العلم بهذا الحديث كون النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرش حد يكمل عن هذا الحد لأنه لا تجوز النيابة، قال وفي هذا نظر لا يخفى. ايه بقى النظر اللي فيها؟ كأنه يقصد ان اصل النيابة، كونك تحتج بهذه القصة على اصل النيابة هذا خطأ. خطأ ولا صواب؟ خطأ. ليه خطأ؟ لان منصوص على النيابة حديثات، حديثين تانيين منصوص فيه على النيابة، فكونك من هذا الحديث كون النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش الحد طب كمل عن فلان هذا نحتج انه لا تجوز النيابة، نقول ازاي مصحف فيها حديث قال لرجل حج عن ابيك وقال للمرأة حج عن ابيك، يبقى هنا النيابة اصلها جائزة، لكن يحتج في هذا في قطعة بس في جزء منه فقط، وهو انه لا يجب ان يكمل احد عن احد الحد طالما انه توفي وهو يحد عن نفسه، انتهى امره على ذلك ويبعث يوم القيامة ملبيا. يبقى هذا الجزء الذي نقصده في هذا المكان، يعني نقف عند هذه القطعة، والسنة دي لو مشينا على دروس السبت والاثنين والاربع مش هنلحق نخلص الحد، فاستأذن الاخوة ان انا هشرح يوميا بعد العشاء درس الحج، وبعد الفجر بنذكر الأضحية والعقيقة وما يتعلق بها، اللي يقدر انه يحضر حضر، اللي ما يقدرش يبقى عملنا اللي علينا، ان بعد العيد ان شاء الله هنرجع لكتاب منار السبيل ان شاء الله. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.